نعم يا علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، الجمع بين الصلاتين.
هذا النوع الثاني، أو هذه الرخصة الثالثة. رخص السفر كثيرة متعددة، وأعظمها وأشهرها القصر، قصر الرباعية ركعتين. ومن رخص السفر مسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها. ومن رخص السفر الفطر. ومن رخص السفر الجمع بين الصلاتين، وهو المقصود هنا. والجمع بين الصلاتين هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما، فهو خاص بالظهرين والعشاءين كما هو مستقر ومعروف. والظهرين والظهران هما الظهر والعصر، والعشاءان هما المغرب والعشاء. فلا تجمع الفجر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، ولا تجمع العصر إلى ما بعدها، ولا المغرب إلى ما قبلها. فالجمع خاص بين الظهرين، خاص بالظهرين وبالعشاءين. نعم. يقول المؤلف:
نعم. فصل، الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما.
يقول يجوز، معناه يباح. والجواز تارة يطلق على ما يقابل الحرام، فيشمل الواجب والمستحب والمباح مستوي الطرفين. وتارة يراد به خصوص المباح الذي ليس بواجب ولا مستحب، والذي يظهر هنا أنه يريد الأول، لأن الأصل هو فعل كل صلاة في وقتها. لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيرها عن وقتها، لأن الله فرض الصلاة في أوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو يقول إنه يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، لكن هل الجمع سنة ولا واجب ولا مباح فقط؟ هو في الحقيقة تارة يكون جائزا فقط، وتارة يكون سنة. فالجمع في السفر إذا جد به السير أو بالمسير نقول إن الجمع بهذه الحال سنة، بمعنى أن تركه، يعني أن فعله أفضل من تركه. إن الجمع أفضل، يعني نقول سنة. وتارة يكون جائزا كما سيأتي، وهو جمع المسافر إذا كان نازلا. نعم. السنة هو التوقيت للمسافر إذا كان نازلا، لكن على الصحيح أنه يجوز. ثم إن الجمع في على وجه الإجمال، لأن العلم فيه مذاهب، أحدها أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين أبدا مراعاة لأدلة التوحيد إلا بعرفة ومزدلفة، وقيل لا يجوز جمع التقديم والصحيح هو جواز الجمع في السفر وكما سيأتي في الحضر لأسباب تقتضي ذلك. نعم، يقول المصنف.
نعم، يقول المصنف: الجمع بين الصلاتين
يجوز الجمع بين الصلاتين
يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين.
نعم،
في وقت إحداهما في سفر قصر.
يقول في وقت إحداهما، ومعنى هذا التخيير بين التقديم والتأخير، لأنه قال في وقت إحداهما، فيجوز الجمع بين الظهرين في وقت الظهر وفي وقت العصر، وبين العشاءين في وقت المغرب وفي وقت العشاء، وفي وقت العشاء، لأن المصنف قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، وهذا يقتضي التوسع والتخيير بحسب الأرفق. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر
في سفر قصر، ومعنى ذلك على ما تقدم لا يجوز الجمع في سفر لا يباح فيه القصر كالسفر المحرم على ما تقدم، فالسفر المحرم كما لا يجوز فيه القصر، لأنه تقدم أن القصر إنما يسن في سفر مباح، فكذلك الجمع لا يجوز الجمع بين الصلاتين في سفر لا يباح فيه القصر. نعم.
في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة،
وكذلك يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين لمريض يلحقه بتركه، أي بترك الجمع، وفعل كل صلاة في وقتها يلحقه بترك الجمع مشقة. أما الدليل على جواز الجمع في السفر فما جاء من الأحاديث في سنة من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أنس، حديث معاذ، حديث أنس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس قبل أن يرتحل أخر، صلى الظهر والعصر ثم ارتحل إلا زالت الشمس، قبل أن يرتحل صلى الظهر وصلى العصر، وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل أخر الظهر إلى وقت العصر وصلاهما جميعا. وكذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك، وأما المريض فهو مأخوذ يعني بالقياس، لأن الجمع في السفر إنما رخص فيه لرفع المشقة ودفع المشقة، وجاء أيضا الجمع في الحضر كما سيأتي للمطر، كما في حديث ابن عباس جمع رسول الله في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فإذا جاز الجمع لدفع مشقة المطر فلا يجوز الجمع لرفع المشقة بسبب المرض من باب أولى. ولمن يظن يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة، مشقة شديدة شق عليه أن يتوضأ يقوم يتكلف كل وقت، فيباح له أن يجمع بين الصلاتين. وكذلك جاء الجمع في شأن المستعاضة في حديث حملة رخص لها بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. ولمريض
يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة.
في السفر والمرض قال بين الظهرين وبين العشاءين. وكذلك المريض ويباح الجمع بين المغرب والعشاء لمطر، فقصر الجمع من أجل المطر بين العشاءين. يقول وبين المغرب والعشاء لمطر أو وحل، والوحل معروف أو لا تعرفونه اليوم، الآن لا تعرفون الوحل. الوحل الطين اللزج الذي يكون على أثر المطر في الشوارع، إذا مشى عليه الإنسان يتعثر ولا يمشي بيسر، وربما أدى به إلى أن يسقط ويتلطخ بالطين. أما الآن فالشوارع تكون مطلية بالزفت وزفته، لا يتأثر، لا تتأثر ما لا يتأثر بالمطر ولا يحدث بسبب المطر يعني وحل. فالحال تغير، يقول أو وحل أو ريح باردة شديدة، باردة شديدة. وهذه مما يباح، مما المطر والوحل والريح الباردة الشديدة، تقدم أنها من الأعذار في ترك الجماعة. وكل عذر يبيح ترك الجماعة فإنه يبيح الجمع من أجل تحصيل الجماعة والمحافظة عليها. نعم. يقول وبين المطر.
نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب.
مطر يبل الثياب، لا المطر يسير الخفيف، ليس كل مطر. ويبل الثياب يعني معناها أنها يعني ضبطه بعضهم بأنك إذا عصرت الثوب نزل منه الماء، يعني مبللة، هذا هو الذي يحصل به الحر. أما أن يصيب يعني ظاهر الثوب يعني شيء من البلل لا يحصل به حرج. أما إذا وصل المطر والماء إلى أن يكون الثوب كأنه مغموس، إذا عصرته ونزل منه الماء فهذا في حرج، يتأذى الإنسان من ثيابه، يحتاج إلى أن يخلعها. وإذا دخل المسجد تلوث الثياب بتراب المسجد، أو يلوث هو المسجد بالبلل، أو مطر يبل الثياب. لمطر يبل الثياب.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل
ولوحل عرفناه وصفناه. نعم.
ولوحل وريح شديدة باردة.
نعم.
ولو صلى في بيته أو في مسجد أو في مسجد طريقه تحت صاباط.
ولو هذه جوابها هو ما تقدم، يعني ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء للأسباب المتقدمة، ولو صلى في بيته أو كان طريقه إلى المسجد تحت صاباط، يعني تحت سقف. بعض الشوارع كان في القديم، لأن الشوارع كانت ضيقة فيسقفون الشارع، أو ليس بشارع، يسقفون السوق الزقاق الذي هو ما هو إلا مترين، عرض مترين أو أقل، فيسقفونه. ويتقون بذلك، يبقى السوق لو جاء مطر فإنه لا ينزل على هذا السوق لأنه مسقوف. يقول يجوز الجمع لهذه الأسباب، ولو صلى الرجل في بيته، ولو صلى مع الجماعة تشمله، ولو كان طريقه تحت الساباط. نعم، ولو كان طريقه،
ولو صلى،
يعني وجوابه هو ما تقدم، يعني ولو صلى في بيته إلى آخره جاز له الجمع. نعم،
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صاباط،
طريق المسجد تحت صاباط. نعم،
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
والأرفق بمن جاز له الجمع. نعم، يقول إيه؟
والأفضل فعل،
والأفضل لمن جاز له الجمع أن يفعل الأرفق، لأنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر، فاليسر مطلب مستحب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن جاز له الجمع الأفضل له أن يفعل الأرفق من جمع تقديم أو تأخير. نعم، والأفضل،
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها.
إن جمع في وقت الأولى لها شروط، اشترط له أن ينوي، أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، خلاص. فلو كبر الصلاة الأولى ولم ينوي الجمع، ثم خطر بباله الجمع في أثناء الصلاة، أو بدا له الجمع، أو لم يحدث سبب الجمع إلا بعد الصلاة الأولى، فإنه لا يجوز. فهذا شرط، نية الجمع في وقت عند الإحرام الأولى، أي عند تكبيرة الإحرام، قبل أن يكبر ينوي الجمع. فلو لم يقتل له الجمع إلا بعد ما كبر تكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، لم يجوز له الجمع. هذا الشرط، هذا موجب الشرط. نعم،
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق
عند
إحرامها،
عند إحرام الأولى، يعني الضمير يعود إلى الأولى. نعم،
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.
هذا شرط آخر، وهو أن لا يفرق بين الصلاتين، أو يصلي الظهر ثم يجلس يأكل أو يشرب أو يتحدث أو في درس. فلا يفصل بينهما إلا، لا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة
ووضوء. بقدر الإقامة نعم، بقدر إقامة ووضوء الخمير. أما الإقامة فلا بد منها لأنها تتعلق بالصلاة الثانية، وأما الوضوء الخفيف فلأن المصلي الذي جمع بين الصلاتين قد يحصل له ما يقتضي الوضوء، ينتقل الوضوء فيحتاج إلى الوضوء فيتوضأ. حتى قالوا وضوء خفيف ووضوء خفيف، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. فلو اقتضى أن يطول في الوضوء لسبب من الأسباب فإنه يبطل حينئذ حكم الجمع في حقه، وألا ويفرق يقول ويفرق
ولا يفرق
ولا يفرق يعني وألا يفرق، يشترط ألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. نعم.
ويبطل براتبة بينهما.
يبطل براتبة، انظر الآن هو بصدد الجمع فلا موجب لأن يروح يصلي الراتبة، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع يعني أحواله التي جمع فيها لم يفرق بينهما براتبة، ولم يقم أحد يصلي راتبة، فيبطل حكم الجمع بصلاة راتبة. ومعنى هذا إذا صلى راتبة خلص يؤخر الصلاة الثانية لوقتها، يؤخر الصلاة الثانية لوقتها لأنه بطل حكم الجمع فيها، بطل حكم الجمع في حقه. نعم.
نعم. ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
هذا شرط زائد معطوف على قول يشترط، يشترط نية، نية الجمع عند إحرام الأولى، كذلك الشرط الثالث أن يستمر العذر، يستمر العذر إلى نعم إلى
أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما،
عند افتتاح
افتتاحهما وسلام الأولى،
عند افتتاحهما اشترط أن يوجد العذر، يعني يوجد أن حالة السفر والمطر والمرض الأعذار المبيحة للجمع، اشترط وجود العذر عند افتتاحهما، عند افتتاح الأولى يجب، وعند افتتاح الثانية وسلام الأولى لا بد أن فلو يعني بناء على لو وجد العذر من مرض أو حال السفر أو حال المطر عند افتتاح الأولى ماشي، ثم زال العذر قبل السلام، قبل سلام الأولى فإنه يبطل حكم الجمع لأن العذر انقطع، ولو انقطع بعد سلام الأولى وقبل الشروع في الثانية كذلك. فقالوا يشترط وهو الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، فطبق على الشرط هكذا لو لم يوجد العذر إلا بعد الشروع في الأولى، كبر للصلاة ولم ينوي جمعا، فهنا اختل شرطان، يعني بعدما شرع الجماعة في الصلاة الأولى نزل المطر، فهنا اختل الشرط الأول وهو نية الجمع، ما نوي، لأن العذر أصل ما هو الشيء. الأمر الثاني أن العذر لم يوجد عند افتتاح الأولى، فلو قدر انه ينوي الجمع على تقدير انه في احتمال ان ينزل مطر احتمال، فهنا لا عذر بنيته لان العذر غير موجود. هذا هو الشرط الثالث، وصارت الشروط ثلاثة: نية الجمع في وقت الأولى، استمرار العذر،
موالاة،
والثاني موالاة، الثاني الموالاة، الثالث وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى كما تقدم. نعم أعد أعد. نعم.
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
عند افتتاحهما، طبق هذا عند افتتاحهما. قد يقال لأنه إذا غلب الظن معناه أنه صار العذر موجود، إذا قلنا بغلبة الظن صار العذر موجودا، وهذا ما يتصور في مسألة المطر. إذا صار السحاب منعقد وغلب الظن على يعني نزول المطر. نعم
نعم.
إيش فائدة؟ أصبر. نعم.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم
نعم.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
اشترط هذا الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، أن ينوي الجمع أو يؤخر الصلاة يعني كسلا وتهاونا، لا يؤخر الصلاة إلا وهو ينوي الجمع. فيشترط نية الجمع، إذا جمع في جمع تأخير فيشترط نية الجمع في وقت الأولى ما دام الوقت موسعا ما لم يضق الوقت. فإذا أخر الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعلها لم يبق إلا مقدار ثلاث ركعات، فهنا انت أصبحت الصلاة فرضا عليها أن يؤديها، فلا يجوز له نية الجمع. يعني يقول والله تأخرت يعني أوشك الوقت أتركها لوقت صلاة العصر، تقول لا، لكن لو نوى الجمع قبل ضيق الوقت باقي ربع ساعة، باقي من الوقت ربع ساعة، ربع ساعة يعني أربع ركعات يكفيها عشر دقائق، فهنا يمكن أن ينوي الجمع جمع التأخير. أما إذا ضاق الوقت بحيث لن يبقى من وقت الأولى إلا مقدار ثلاث ركعات تحتاج إلى خمس دقائق، فهنا لا يجوز له تأخيرها يعني من أجل الجمع، لا يجوز لا يصح له أن ينوي الجمع في هذه الحال، لأنه الآن قد ضاق وقت الصلاة وتحتم عليه وتعين عليه أن يصلي، بل هو آثم في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت حتى ضاق، حتى لم يبق منه إلا ما لا يتسع للصلاة. نعم
نعم. وإن
إيش يقول خيانه؟ نعم العلة أنه الآن تعين على فعل الصلاة تأخيره إلى هذا الوقت من غير أن ينوي، ما نوى جمع ولا ما نوى أن يجمع، بل هو أخرها كسلا وتفريطا، فلا يجعل الجمع نية الجمع طريقا للتخلص. نعم. بعد
نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
إن لم، هذا شرط في الشرط، قيد في الشرط، نية الوقت في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. نعم.
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
نعم، استمرار المطر أو السفر إلى وقت الثانية. نعم. بعد
فصل: صلاة الخوف.
نعم، أعطى شرح الشيخ. نعم نعم إيه مقتضى كلامهم. نعم هذا على كلام ما نوجب إلا اللهم إلا أن ينوي أنه تبع له. نعم
نعم. قوله: يجوز الجمع. التعبير بكلمة يجوز يحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر
لا يمنع. نعم نعم
أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز.
لا يجوز لأن من الأئمة وهو المشهور من مذهب الحنفية أنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. نعم. وأن كل ما ورد فهو جمع صوري، كل ما ورد من الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جمع صوري. والجمع الصوري ما صفته؟ أن تؤخر الصلاة إلى آخر الأولى إلى آخر وقتها، بحيث لا يبقى إلا مقدار فعلها فقط، ما يتسع لأربع ركعات. فإذا ثم يصلي الأولى، فإذا الوقت الثاني قد دخل فيصليها، فيكون جمعا صوريا. هذا الجمع الصوري. والجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما، هذا جمع حقيقي. أما الجمع الصوري فهو فعل كل صلاة في وقتها، يعني بمعنى الأولى في آخره والثانية في أوله. نعم.
فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز.
نعم.
فلا ينافي أن يكون مستحبا.
فلا ينافي أن يكون مستحبا. نعم.
ويحتمل إنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أي أن الجمع مباح وليس بممنوع. ثم هل
مباح
وليس بممنوع؟
يعني ليس مباح وليس بممنوع. الله ليس بممنوع، دي انتبه. احتمل انه يريد انه مباح فقط، مباح الإباحة مستوي الطرفين، كأنه وليس بمشروع. يمكن ممنوع لي احتمال أن تكون وليس بمشروع، لكنه مباح، ليس بمستحب ولا واجب، لكنه جائز. نعم. لا عليك.
نعم. أي أن الجمع مباح وليس بممنوع، ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل، فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، بل إن تركه أفضل فهو رخصة، وتركه أفضل للخلاف في جوازه. فإن مذهب أبي
صار مراده يجوز، يعني يريد الإباحة. نعم.
فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب العذر، أي السفر، ولكن قوله ضعيف. والصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه لوجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة. والوجه الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله بين الظهرين،
ويدخل في قوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
قوله بين الظهرين هما الظهر والعصر، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله بين
التغليب على أسلوب عربي وله أمثل كما ذكر السياق، العمران والقمران الشمس والأسودان التمر والماء، وفيه ومنه الأبوان. نعم.
قوله بين العشاءين هما المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين. قوله في وقت إحداهما أي الأولى أو الثانية. واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع أو لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، أو
أنه لا يجمع
إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر أو آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، فلا أصل له. قوله في سفر قصر هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع، وهو سفر القصر. وإذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف. وقوله في سفر قصر ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة. وأورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة، ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. ونظير ذلك
تعبير آخر مشهور، وهو أن يتصل الوقوف بعرفة، فلو أنه لم يجمع يعني لا احتاج الناس إلى أنهم أن يقطعون وقوفهم ويجتمعون لصلاة العصر مرة أخرى، فترك الجمع يترتب عليه يعني مشقة الاجتماع بعد التفرق في المنازل، بعرف الناس لهم منازل يتفرقون يحصل الجمع تفرق، فهم بين خيارين، إما أن يصلي كل في مكانه كما هو الجاري مع كثرة الناس يصلي في المسجد عرفة، يصلي فيه نذر يسير من مجموع الحجاج، لأن الجمع كبير والمسافات متباعدة، ولو أنهم يعني لم يجمعوا لاحتاجوا إلى أن يجتمعوا مرة أخرى، ينقطع وقوفهم ليشتغلوا بالصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر سار إلى الموقف ووقف هناك على راحلته من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. وقوف واحد متصل مشتغلا بالدعاء والذكر. نعم
نعم. ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم لأنهم معذورون بالوحل. والقول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، واستدلوا لذلك بما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل. ثانيا
لكن يجوز، ولا نقول أن سنة، أن يعني سنة راتبة، هذا هو الصحيح. نعم لعل الشيء ينبه. نعم.
ثانيا ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قالوا فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين. ثالثا
ظاهر وليس بصريح، ليس نصا على الجمع. نعم.
ثالثا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر.
نعم.
الله أكبر. الله أكبر.
ثالثا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنه.
هذا في سياق ماذا؟
الاستدلال
لجواز
القول الثاني.
نعم.
عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. رابعا أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه للسفر من باب أولى. خامسا أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك. والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، وغير مستحب إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. قوله ولمريض يلحقه بتركه مشقة، أي يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، أي تعب وإعياء، أي مرض، أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو البطن أو في الجلد أو غير ذلك. ودليل ذلك ما يلي: أولا عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
الثاني نعم.
ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضا ولم يبق إلا المرض. وقد يكون هناك عذر غير المرض، لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل لماذا صنع ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يلحقها حرج في عدم الجمع. ومن هنا نأخذ أنه متى لاحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع. ولهذا قال المؤلف: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وفهم من قول المؤلف أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع، وهو كذلك. فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والمشقات متعددة. فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفرا. قوله: وبين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، للأعذار التالية: الأول قوله لمطر يبقى.
لا التكبير. نعم. إيه؟ هم يقولون ان كل عذر يبيح ترك الجماعه او ترك الجمعه فانه يبيح الجمع. في الجملة يمكن يخشى وفاته، يمكن يقتضي حالته تتطلب تأخير الصلاة والانتظار، يعني كلامه قريب والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الدول يستمر المطر ونزول الثلج لمدة أسابيع وشهور، فهل يجمعون؟
الظاهر الذي في هذا والله أعلم إنه أصبحت هذه الأعذار أو هذه الأحوال أصبحت عادية، مثل الذين في عند القطب الشمالي حياتهم هكذا، طبيعة هكذا، ولهذا هم يتصرفون ويخرجون ويذهبون، يعني هذه عادة مستمرة بعض المرات. فالذي يظهر أنه في مثل هذا ليست أعذار عارضة، يعني مثل الأعذار مطر عارض، لا، هم متكيفة، حياتهم تتكيف بهذه الكيفية، حياتهم تتكيف مع المطر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حال المطر ما الأفضل، الجمع في المسجد أم الصلاة في الرحب؟
يظهر من مجموع الأدلة أنه إذا جاء العذر قبل يمكن أن ينادى ويقال الصلاة في الرحال، لكن لو نزل المطر والناس في المسجد فهنا يتوجه الجمع، يعني هم الآن قد حضروا وجاء المطر ويحتمل أن يظهر الاستمرار من ظواهر الحال، فهنا يجوز الجمع، يترجح الجمع. وإذا كان العذر قائم المطر الذي يشق على الناس معه الحضور يصلون في رحاله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو لم ينوي الإمام الجمع لضعف المطر في الصلاة وإن آدائه لها اشتد المطر، فهل يجمع أم لا؟
هذا التفصيل المتقدم، اشتراط النية عند على ما قرره المصنف هنا على المذهب مذهب الحنابلة لا، إذا لم يحصل العذر إلا في أثناء الصلاة أو بعدها فليس له الجمع. نعم، والصحيح أنه يجوز إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجماعة المسافرون هل لهم القصر في مقر إقامتهم حتى وإن كان سفرهم أكثر من 4 أيام؟
هل
الجماعة المسافرون هل لهم القصر في مقر إقامتهم؟
القصر في مقر إقامتهم. نعم.
حتى وإن كان سفرهم أكثر من 4 أيام.
هذا على الخلاف المتقدم، على الخلاف في هذا خلاف كثير تقدم ذكره، ومراده مراد السائل كأنه وإن كانت إقامتهم، ليس المقصود وإن كان سفرهم. الإقامة في أثناء السفر أخص من مطلق السفر، فالسفر قد يكون 10 أيام وشهر، والإقامة العارضة قد يعني تختلف، تكون 4 وتكون أقل وتكون أكثر. فالمسافر إذا عزم عن الإقامة في بلد أو في محطة عزم عن الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم كما تقدم على قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكون أحيانا بين صفوف المصلين فراغات متفرقة، فهل يجوز أن أصفهم وأدخل في الصف، وهل هذا من العبث؟
إذا كان فيه يعني خلال الصف، أما إذا كان يعني شيء يسير، وأن إذا يعني هم في هيئتهم ما في فرج، ليس هناك فرج، لكن أنت تريد أن تطلع مكان فلا تفعل، يعني ترصصهم و يعني تحملهم على أن يرتصوا أكثر، مع أنهم لم يكن منهم تفريق ولم يكن منهم إخلال بالصفوف، لكن لو زادوا في التراص طلعتك مكان، أما إذا كان هناك فرجة. نعم، إذا كان فيه يعني في الصف فرجة أو فرج فأرشدهم يعني باللمس اليسير إلى رصصهم، أو تقول رصصهم يا أخي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء، أم يشترط اتفاق الصفة؟
ما يشترط اتفاق الصفة، يجوز أن تصلي المغرب مع من يصلي العشاء وتجلس وتسلم وتلحق معه الرابع إذا كنت تريد أن تصلي العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: اللهم إني لا أملك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟
لا أصل لهذا التفصيل وهذا الدعاء أبدا، قل اللهم إني أسألك العافية إن كنت العافية من المطر أو من خطر أو من عدو، والدعاء يرد القدر، والدعاء من القدر، والأقدار تتدافع، الأقدار في سنة الله تتدافع، فكل الأسباب الدافعة والمدفوعة كلها بقدر الله وكلها قدر، وإذا اندفع خطر بسبب فالسبب والمسبب. لما سئل النبي عن رقى يسترقي بها الناس أترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. وقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصفات الواجب توفرها في المجتهد للإفتاء أو للقضاء؟ وهل هناك من يستحق أن يطلق عليه المجتهد المطلق؟
هذا السؤال ما يتسع له. نعم بعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الجمع أين يكون مكان الذكر بين الصلاتين؟ يقول: عند الجمع أين يكون مكان الذكر بين الصلاتين؟
ما في مكان للذكر، مكان الذكر بعد الصلاتين، بعد الصلاتين ائت بما تيسر لك من الذكر. نعم
انتهى.
انتهى على بركة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إنما تذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله. الله الله
الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلمت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده طيب الله أكبر
أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد كما صليت. اللهم بارك كما باركت. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.